الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. كشفت مصادر عراقية أن المقر الأمني الاستخباري الإسرائيلي الذي قصف يوم أمس في كردستان العراق هو مركز عمليات رئيسي وليس ثانويا لجهاز الموساد الإسرائيلي. وأكدت المصادر مقتل 4 ضباط إسرائيليين إضافة إلى 7 جرحى، بينهم 4 في حال خطرة. وأوضحت تلك المصادر أن هذا المقر ذاته كان مسؤولا عن عملية استخبارية وعدوانية ضد إيران في الآونة الأخيرة. تتوالى ردود الأفعال على عملية حرس الثورة الإسلامية بقصف مقر الموساد الصهيوني في كردستان العراق، والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من الضباط الصهاينة. وقالت كتائب حزب الله العراق في بيان إن قصف قاعدة متقدمة للكيان الصهيوني ينبئ بمرحلة صراع من نوع آخر، مجددة الدعوة إلى إخراج القوات الأجنبية وإزالة مقرات المخابرات التابعة لها من العراق. تستمر التنديدات بالجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطات السعودية وإعدامها 81 من المواطنين والمقيمين بتهم واهية. فقد أكد مساعد رئيس السلطة القضائية في إيران كاظم غريب آبادي أن على السعودية توضيح أسباب الإعدامات الأخيرة، منتقدا صمت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في هذا الصدد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير ما يقرب من 4000 منشأة عسكرية في أوكرانيا منذ بداية العملية في 24 من فبراير الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات المسلحة الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية 4 طائرات مسيرة أخرى للقوات الأوكرانية، مضيفا أن ضربات سلاح الجو الروسي أصابت نحو 190 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المحادثات الروسية الأوكرانية سوف تستأنف اليوم عبر الفيديو. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية دعوات الحكومة الأوكرانية لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي أنها بعيدة عن الواقع، مؤكدة أن أي قرار بهذا الاتجاه يتطلب موافقة موسكو أولا وثلثي أعضاء الأمم المتحدة. تصدى شبان فلسطينيون فجر اليوم بالحجارة لاقتحام قوات الاحتلال بلدة بتونيا في مدينة رام الله. وذكرت مصادر فلسطينية أن الشبان رشقوا آليات الاحتلال بوابل من الحجارة أثناء اقتحام البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الصناعية في البيرة وبلدة بيت الريمة غرب رام الله. أطلق ناشطون وحقوقيون وإعلاميون حول العالم حملة دولية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب برفع الحصار عن اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وانطلقت الحملة تحت عنوان ارفعوا الحصار عن اليمن، بهدف تسليط الضوء على معاناة اليمنيين المنسية من جراء الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على البلد، ولتحشيد الجهود من أجل إنهائه بشكل عاجل. مستمعين الأفاضل، انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة تفسير الآية الشريفة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ترتبط هذه الآية الكريمة بالأسرة ويتناول جانب من الجوانب ذات العلاقة بالأسرة. يعني قطعا احنا عندنا الفرد اول ما ينشأ يبدأ يتعامل مع الأسرة. الأسرة تمثل المجتمع. الأسرة هي عبارة عن الأم والأب، وإذا بعد ذلك صاروا له أخوة أيضا يتفاعل معهم، يربى ينشأ معهم. في موضوع الأسرة موضوع جدا مهم. هاي الآية أكو بها ثلاث آراء ستكون إن شاء الله موضع حديثنا. الرأي الأول يتعلق بقضية نعيشها، كأنه أكو فرد تقسيمات عند الفقهاء أو بالأحرى عند المفكرين، يقولون أن الفقه قسمين: قسم من الفقه نعيشه، فقه حي، وقسم من الفقه يقول فقه صحيح هو يعني قد يجي إلى موجب، يجي إلى موضوع، لكن على الأكثر يعتبر فقه فعلا مو حي. شلون يعني؟ مثل إيش؟ يعني مثلا أفرض البير الآن في مناطقنا، لما نرجع إلى الأحكام الشرعية أن البير إذا وقعت فيها مثلا نجاسة شمدل ينزحون من عدها يلا تنضف مثلا، هذا ما أصبح موضوع إلى وجود، يعني ما الحمد لله ما هي هواية ونعمة من الله ولا كبير ولا، وهالمشكلة مثلا ما موجودة. تنبه لي أكو من هالنوع قضايا ذني يعني نادر إلهن موضوع، نقدر نسميه فقه جانبي. لكن أكو فقه حي نعيشه يومية. مثل إيش؟ مثل هاي المسألة السياسية إن شاء الله تمر علينا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. كأن إحنا شنو طريقتنا الآن بالتعامل مع الأولاد؟ الآية تقول أن الناس بالنسبة للأولاد الذكور يعدوهم زينة والأموال يعدوها زينة، لكن بالنسبة للبنات لا، ما يعدوها زينة. البنت ما يعتبروها زينة. إذا جاء ولد يعتبر الولد زينة الحياة الدنيا، يفخر به يعتز به، لكنه في موضوع البنت لا يفخر ولا يعتز، وربما يتكدر، وربما يرتب آثار كثيرة، وربما يخلق له مشكلة بالأسرة من أجل هذا. زين، هذه الآية تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. شلون؟ تشرح لك الروايات الجاية تشرح لك هذا المعنى. الروايات الجاية شنو؟ أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يقولون أن البنين الذكور نعمة، والنعمة يسأل عنها الإنسان، نعيم، والنعيم يسأل عنه. والآية تقول ولا تسألن يومئذ عن النعيم، نعيم يسأل عنه. أما البنات فحسنات، والحسنات يثاب عليها المرء. نبهلي، الحسنات يثاب عليها. وشلون؟ شو وقت يثاب عليها؟ يثاب عليها إذا رجعنا للرواية. تنبه لي للرواية. الرواية تقول من كانت عنده بنت فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من النعم التي أسبغها الله عليه كانت له سترا من النار. شوي تنبه لي بس، خلي نرجع إلى الرواية، إلى صدر الحديث النبوي. الحديث النبوي أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها. كأنه عندنا تعليم بدون تأديب، وعندنا لا تعليم مع أدب. التعليم بدون تأديب شنو؟ درسها وحصلت شهادة، لكن مثلا ما قعد يشرف أن هذه البنت، إحنا مسلمين وإحنا في محيط مثلا إسلامي، محيط شرقي إسلامي وزائدا عربي أحيانا، فاشتجتمع العقيدة والتقاليد والمزاج الشرقي، ومع ذلك هذا مثلا ما كلف نفسه يوم من الأيام تقولها للبنت بابا أنت مخل راح تتعلمين، وهذا التعليم راح أيضا تأخذين ثمرته، والثمرة مالك قد تكون وظيفة مثلا. ما أشرف على ملابسها، ملابسها محتشمة يو لا؟ ما أشرف على سلوكها، سلوك متزن أم لا؟ ما أشرف على أخلاقها، أخلاق طيبة طاهرة أم لا منفلتة؟ ها؟ لا، لازم، مو مسألة علم بس، العلم بدون آداب مثل سكينة تعطيها للطفل أبو سنة يمكن يجرح بها نفسه، يمكن يمزق بها أمعائه. زين، العلم إذا ما اجتمع معه الخلق ما بفائدة، صار مو علم، صار كارثة. المهم التأديب والتربية، خصوصا وإحنا قلت لك في إطر اجتماعية وإطر دينية وإطر أخلاقية، هاي الإطر كلها تحتم علينا أن يكون أكو إشراف على التربية. وأنا سمارد أقول بس على البنت، لا حتى على الولاد، لكن البنت أكثر. ليش؟ لأن زلة البنت تترتب عليها مصائب، لا سمح الله إذا زلت تترتب عليها مصائب لا حدود لها. فهو يقول إذا ذني شواهن أدبها وعلمها زين وأكرمها، يعني ما بخل عليها، مو بس مثلا الولد يحظى بمصرف كثير وهذه ما تنعطى افرض الا، لا بالعكس، هذه قد تكون بحاجة اكثر، اشبغ عليها من النعم التي اشبغها الله عليه. يقول اذا شودني كانت البنت سترا له من النار، تستره من النار، تكون دريئة بينه وبين النار. طيب بعد الى جانب هذا نشوف شنو الروايات. التفت بالله للرواية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول إن الله على الأناث أرق منه على الذكور، وأيما رجل فرح امرأة بينه وبينها حرمة، يعني بنته أخته زوجته أمه، فرح امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله يوم القيامة. تنبه ليش قد اكو عناية جدا مشددة في تلافي النقص الذي خلق المحيط، لانه لا تنسى ان الاسلام اخذ بعين الاعتبار ان البنت تعيش في محيط، ها هذا المحيط يتمنى لها الموت، لا تنسى. خل اقرب لك شو المعنى. عقيل ابن علفة، عقيل ابن علفة من رؤساء العرب، وعقيل محترم، وطبعا كانت الناس تتنادى يجون لي يخطبون بناته. اول واحد اجى لي كفؤ واهل، واجى لي خطب منه وحده من بناته، امتنع. قالوا له ليش؟ قال اني وان شيق الي المهر الف وعبدان ودود عشر، احب اصهاري الي القبر. يقول انا حتى لو يجيبوا لي الف من الذهب ودودان من الابل او دود عشرة من الابل وعبدان، مع ذلك يقول احب اصهاري الي القبر، البنت انا افضل ان ادفنها ولا ازوجها. هذا طبعا انا ما جرحش للقصة، هذا يمثل تيار يعيش في حضارتنا، هذا التيار اللي يصور نعمة الصهر القبر. ونعم الصهر القابر مو معناه انه الحي يجيبها يدخنها او يحرمها من الحياة، لا، يريد يقول ان المرأة إذا ما سترت بالدنيا يمكن يسترها القبر، يمكن يسترها القبر، لكن إذا الأب تصدى إلى سترها، إذا الأسرة ربتها وهي ربت روحها، لأن هي شنو النقص اللي عدا سيدينا خلال البحث؟ ماكو عدا نقص عن الولد أبدا. شلون؟ بأي دليل؟ بدليل أن الله عز وجل ساوى بينهما بالتكاليف. شلون ساوى بالتكاليف؟ يعني الآن أرجوك، الصوم مو مفروض على الذكر والأنثى؟ اثنينهم مكلفين. الصلاة اثنينهم مكلفين بها. الزكاة اثنينهم مكلفين بها. الحج اثنينهم مكلفين به. هذا إلى ذمة مالية وهي إلى ذمة مالية. كل التكاليف إلا الأشياء اللي ترتبط بالفطرة. أكو أشياء ترتبط بفطرتها، هذه تحمل الحمل إلى أحكام. الولد ما يحمل ما إلى أحكام، نبهلي. هذه مثلا تمر عليها العادة الشهرية، الولد ما عنده هذا العادة تمر عليه حتى يصير له حكم شرعي. الأشياء اللي إلها علاقة بالفطرة، طبعا أكو تفريق شوية بالموضوع. هذا التفريق بالموضوع ناتج من الاختلاف وين؟ بالخواص النفسية والخواص الجسدية. لأن طبعا أكو خواص الله عز وجل لما يريد يبنيها للأسرة يبنيها من خواص تكون متناسقة. شلون يعني متناسقة؟ بس ما أدري شلون أقرب لك المعنى. أكو بعض المصورين دول اللي نسميهم فنانين، هذا يناسق بين الألوان، الألوان ينسق ما بيناتها بحيث يطل لوحة ألوان متناسقة متناغمة إلى أن تطلع اللوحة مبدعة. كذلك الباري يريد تنسيق أكو في الأسرة. شلون يعني؟ أطى المرأة عاطفة أكثر، أطاها دفء وحنان أكثر، أطاها ذبذبة صوت ضعف ذبذبة صوت الرجل حتى يكون صوتها أرق، أطاها مزايا جسدية، أطاها على أي حال قضايا نفسية وجسدية ترتبط ليش؟ بكيانها، باعتبارها هي التي تشيع الألق في داخل البيت، هي التي تشيع الدفء العاطفي في داخل البيت. وانطى الرجل بالعكس، انطى الكحولة، انطى الرجولة، لأن الأسرة تريد هالنوعين، الأسرة تريد هالنوعين. وإلا في أصل المنشأ والخلقة ماكو اختلاف أبدا. لو كانت المرأة أنقص من الرجل لكان الله عز وجل ما كلفها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا ما عندها اتساع نفسي للتكليف ما تكلف، كلفها بنفس تكاليف الرجل. إذن هي وهو من ناحية التكليف على حد سواء. شضلنا إحنا بالمحيط نفرق بين البنت وبين الولد، وهذا التفريق منين جاي؟ جاي من مواريث اجتماعية، وإلا ما إلى منشأ فقلائي أبدا. سخلي أروي لك واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا على ما أذكر الحسين ابن سعيد اللحمي، هذا يقول دخلت على الإمام سلام الله عليه، أو بالأحرى يقول كان واحد من أصحابنا دخل على الإمام، وكانت زوجته ذاك اليوم جايبت له بنت، ولدت له جارية بنت، فدخل واجم يعني متأثر مبين عليه عدم الارتياح. قال للإمام ما بالك؟ ويقول خبروه الإمام سلام الله، قالوا له هذا اجت بنت ومتأثر متسخط يعني مو راضي بقضاء الله عز وجل. تفت للإمام قال له أنا لي إليك سؤال. قال له سلي ابن رسول الله. قال له لو أن الله أوحى إليك أني أختار لك أو تختار أنت لنفسك، شو تجاوب؟ لو الله يوحي لك أني أنا يو أنا أختار لك يو أنت تختار لنفسك، شو راح تجاوب؟ قال له أختار ما اختاره الله عز وجل. قال له إن الله قد اختار لك. هذا الاختيار ما جت عفوا، اختيار من الله، الله عز وجل هو اللي كتب لك أن تأتيك جارية أنت تسخط قضاء الله. قال له معاذ الله. قال الإمام بعد ألفت نظرك لشيء، قال ما هو؟ قال له أنت مر عليك قضية العالم اللي كان مع موسى ورأى غلاما فقتله، قال قتلت نفسا بغير حق، وإلى أن تقول الآية فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا قال له تعرف ليش أبدلهما؟ قال له تعرف بيش أبدلهم الله؟ قال له لا سيدي. قال له أبدلهما بجارية طلع من ذريتها 70 نبي. نعم. قال له هذا الله عز وجل لما يختار للعبد شيء لا تقعد تتسخط قضاء الله وقدره. وأنا اجتني بنت، ومن قال لك أن هاي البنت اللي الله عز وجل رزقك إياها لو مطيك ولد راح يكون أحسن منها؟ استعرف أنت الولد اللي راح يجيك منه، خصوص إذا ولد وقع له بيئة من هالبيئات المظلمة الفاسدة، البيئات اللي تشوفها قدام عينك، يجي نص الليل إلى البيت أعوذ بالله دايخ من المخدرات، هذا البلاء المبرم، هذا البلاء المبرم. هذول القتلة اللي يقتلون أمة ما عنده مانع يقتل أمة، يجيب المخدرات بس يحصل لش كم دينار، ولو يذبح أسر ويقتل أمة. المجرمين دول القتلة، دول قتلة. اتأمل هذا الولد إذا ما تحسن تربيته، سواء كان ولد أو بنت، يمكن أن تأخذهم شنو قنوات الانحراف. وأنا أأكد لك المجتمع كله ترى يتحمل المسؤولية، لا يكون واحد يقول الجار يتحمل مسؤولية جارة والمواطن يتحمل مسؤولية مواطنة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المجتمع كون يتعاون على ماذا؟ يتعاون على بناء أفراده. كل المجتمع مسؤول عن التعاون على بناء أفراده. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نبه لي الولاية اللي يريدها الإسلام من عندنا هاللون من التمازج، واحد يرعى الآخر، واحد يعني تأمل. هذا أفرض مو ابنك من صلبك، ابن بلدك، ابن صديقك، ابن أخوك، وهكذا. إذا نرجع للآية. الآية الكريمة انصبت على من؟ انصبت على أساس أن المال والبنون صحيح أن أنتم تفتخرون بهم، تفتخرون بهذه الأموال وتفتخرون بالبنين وتتألمون من البنت إذا جاءت. يقول لا، البنت من الباقيات الصالحات التي يثاب عليها الإنسان إذا رباها. الله عز وجل إذا سكب الرحمة على طفله يسكب عليه رحمته، إذا رعاها يرعاه، لأن هذه عاشت في حضارة، الحضارة ما تحترمها، الحضارة تحتقرها، الحضارة تعتبرها كائن بغيض إلى النفس. والحال أن هذا عين الظلم، لأن شون الفرق؟ كلاهما ريحانة الفؤاد، ابنك وبنت شنو؟ كلاهما منين؟ من الصلب ومن نفس المشاعر اللي تحمل للولد تحمل للبنت، ونفس الحجر اللي يربي الولد يربي البنت، وتبقى البنت في محيط كمحيطنا بحاجة إلى الرحمة والرأفة والرعاية أكثر. ولذلك أنا ألفت نظرك لنقطة، ترى أحيانا قد تلقى بعض البنات مسترجلات، هاي ترى عملية ردة فعل شوي، نبه لي شلون؟ هاي ضد المحيط، ردة فعل. هاي تشوف يقول ليش هذا المحيط يركز على احترام الذكر دون الأنثى؟ ليش؟ احنا شبينا؟ شنو نقصنا؟ فهاي تلقاها تنفلت، تلبس لباس مثل الرجل، في نفس الوقت تقمص تقميص الولد، لا، هي هذا كله عمليات هاي خلقها المجتمع، احنا غالبا نصنع الجريمة ونعاقب عليها. هاي كلها وليد شنو؟ وليد ممارسة المجتمع لاحتقار الأنثى واحترام الذكر. مع العلم احنا لو نرجع الى الإحصائيات، او بتعبير آخر لو نرجع للنماذج اللي يذكرها ان التاريخ واللي تعيش ويانا، اللي تعيش ويانا واللي يذكرها ان التاريخ، لو نرجع الى النماذج ما نلقى فرق. بالعكس ارجوك، يعني انت الان لما ترجع الى ام عمارة اللي وقفت الى جانب النبي صلى الله عليه وآله واخترطت سيفها وجعلت تقاتل، واولادها انصرعوا بالمعركة وزوجها انصرع بالمعركة، وتشيل قتلاها، واللي يسألها شلون يشد بلها لك سألني عني انا، سألني قل لي عن رسول الله شنو زين او مزين. اللون من النفس الكبيرة من الرجولة. ذني الآسيات الآشيات اللي كان يطلعا بالحرب ويقوما بدور الطبيب اللي ينزل إلى ساحة المعركة ويتعرضا إلى النبال وإلى الشهام وإلى السيوف. المسلمات الأوائل، تأمل، أول من أعلن الإسلام خديجة وعلي بن أبي طالب. خديجة مو امرأة، أول معذبة في سبيل الله أم عمار بن ياسر سمية. وهكذا تلقى عندنا لوامع في تاريخنا. إذن شنو من المريخ لو من عندنا؟ كل ما في الأمر أنه حصلت على البيئة والتوفيق، اثنين هن اجتمعن إلها وأطت النتيجة. فما يفرق، بينما تلقى ناس من الرجال هم في قلب الإسلام وكانوا أضر على الإسلام من أعدائه. هنا المسألة ما لها علاقة بذكر وأنثى. فشوف الآية شو تريد تقول. المال والبنون زينة الحياة، تمام، انتو ذني تفتخرون بهن، تفتخرون بالولد، فعلا كانوا يفتخرون به، بأن الأخصص إذا كثر عددهم يعتبرون هذا أبو الكمل، إذا صاروا عنده سبعة يسموه أبو الكمل. وبعد أكثر من هذا يعني يفخرون بي على رؤوس الأشهاد، أنا بيتي مثلا بكذا جلمة. هي ترى المعركة لو مثلا قدر للمرأة أن تكون مهيئة للقتال، المرأة قدر لها أن تكون مهيئة لوين؟ إلى الكفاح في داخل الأسرة، وهذا قدر إلى الكفاح وين؟ خارج الأسرة. فأكو تصنيف، أنت لا تحملها تبعة القضاء والقدر أو تبعة التكوين. الله عز وجل كونها هكذا، لما كونها ومع ذلك هي إذا لزم الأمر هي مو أقل بطولة من الرجل، وقفت في ميادين وبرهنت على البطولة. فلذلك القرآن الكريم يشيل هالمشكلة هاي، يقول هاي وخروها عن أذهانكم أن الذكر أفضل. ساقد واحد يقول لي شيخنا ايش تحكي، شو تدينكم يفرق بين الرجل والمرأة؟ انتو شو بالإسلام ما تطوها نص بالميراث؟ كأنتو مو تعتبروها نص بالشهادة؟ كأنتو مو مثلا تعتبرون المرأة في قضايا كثيرة تخلف عن الرجل؟ لا، كان أبين لك شنو شوي تتنبه لي. أرجوك الآن إذا واحد لا سمح الله جريمة الزنا مو يشترط بها الإسلام أربعة من الشهود؟ يعني إذا شاهدين عادلين ليش إلا يجيب اثنين وياهم بعد أربعة؟ هذا نقص بالشاهدين؟ مو نقص، وإنما يريد سترا على الأعراض، شوية يضع عقبات في عدم حتى لا ينتهي الأمر إلى فضيحة أسرة. كذلك بالنسبة إلى الشهادة المرأة تعتبر نص. السبب شنو؟ السبب المرأة تمر عليها أدوار خارج إرادتها، أدوار حمل، أدوار ولادة، أدوار عادة شهرية، تمر عليها أدوار كثيرة تخليها ذاكرتها شوية تتعب، فيجب مو لنقص بيها، لا، مبالغة في تثبيت الحقوق يشترط أن تكون معها امرأة، وإلا مو معنى ذلك أنها ناقصة. لو كانت ناقصة عقلا لما كلفها بنفس العقيدة، عقيدة الوحدانية. الإنسان مكلف بعقيدة الوحدانية، بأن يشهد بأن هناك رب واحد، هي كذلك. إذن التكوين العقلي واحد، كل ما في الأمر أكو مبالغة للاحتياط على حفظ الحقوق. نص بالميراث، ها؟ يعني الآن أنت تعرف وإحنا نعرف، لو المرأة تتكلف بنفس تكاليف الرجل ميراثها كله ما يكفي، أعطاها نص وأعفاها من كل التكاليف، هي الرادحة، ها؟ وهكذا لما ترجع المسألة مو مسألة تفريق، أبدا، مسألة أكثر من مرة أنا تعرضت لها، المسألة بالواقع مسألة وضع للشيء في موضعه. فمو ديننا حاشا، واستغلوا أعداء الإسلام استغلوا هالمعنى وقالوا أن الإسلام يفرق بين المرأة والرجل. شنو القصد من هذا؟ القصد حتى يحركون المرأة، يقول لك المرأة نص المجتمع. المرأة المجتمع كله، مو نص المجتمع، الأسرة كلها مربوطة بالمرأة، المرأة لها تأثيرها على ابنها وعلى زوجها وعلى أخوها. زين، يقول لك احنا إذا خليناها اشحناها ضد الإسلام، يعني معناه خربنا الدعامة الأولى اللي يعتمد عليها الإسلام. زين، لا، الحقيقة أن المرأة يجب أن تتنبأ إلى أن ما يريده لها أعداء الإسلام يعني يردولها شيء غير سليم، شيء مشبوه. هذا المعنى يجب أن تتنبه إليه. مو تسمع فرد حكاية فد واحد من الكتاب المنحرفين، إيش معنى الزوج إلى حق يتزوج أربعة والمرأة ما إلها حق؟ يعني شو تريد الآن؟ أن هذا الولد اللي ينشأ ويترعرع ممكن يعرف إلى أبو معين؟ هذه إذا صارت موزعة بين أكثر من رجل، يمتى راح ينعرف الولد؟ يمتى الرجل راح يتنبه إلى أسرته ويربي أسرته ويعطف عليها؟ يعني ضاع الولد، يعني ضاعت الأسرة، يعني أشعنا العهر. والرجل مثل ما قلت لك أمس، أنا ما أباحل إلى الأربعة مستهاية، إحنا نتصرف تصرف، إحنا نسيء الاستغلال، الرخصة نسيء استغلالها، وإلا مدن بالإسلام هذا أبدا. فهذول بالواقع هذول ما تقدر، يعني أرجوك أنت لا تقول لي أن أوروبا بلد متقدم، وأوروبا الآن أوروبا أكو عندها نوادي تبادل الزوجات، هذا شيء نطلب له إحنا؟ أوروبا أكو عندها نوادي زواج الذكر من الذكر اللي باركته حتى الكنيسة. أوروبا بيها خرابيط صعد للسماوات، يعني شنو؟ مو معناه لما سووا طيارة يعني هم صاروا عظماء، لا أرجوك. يعني هذا صحيح جانب تكنولوجي هم بارعين به، جانب علمي هم هم لو يمكنونا لو يطونا مجال لو يخلونا نعم نتناول الشيء اللي تناولوه، احنا مو اقل فكر من عندهم ولا اقل عبقرية، بالعكس احنا برهننا باننا ولله الحمد نحمل ذهنية واستعداد من اروع ما يتصور. لكن خش سوي، يعني ظروفنا حكمتنا واوصلتنا الى حالة اخرى من التخلف، مو معنى ذلك ان جميع ما شرعته اوروبا هو تشريع صحيح. ارجوك يعني اكو باوروبا ناس قاعدين احنا نشوفهم بالشوارع يستجدون، وامرأة تموت توصي جميع ثروتها 10 ملايين علما لقطة او لكلب، هذا مو معنى دليل على عبقرية، هذا لا نوع من الهوس. فقصدي اذا اعود للموضوع، المرأة يجب ان تكون على حذر انه ما خدمها مثل دينها. لا تتصور اكو تشريع خدم المرأة كالتشريع الإسلامي، لكن فوق ذول أعداء الإسلام كل محاولاتهم يريدون أن يبعدوا المرأة عن الإسلام. طيب أعود للموضوع، هذا الرأي الأول، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني يريد يقول أكو صنفين، هذا المال. أعود للموضوع، هذا الرأي الأول، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني يريد يقول اكو صنفين، هذا المال وهذا البنون انتم تفتخرون بها لكن ذني ما بيهن ثواب، لكن تربيتكم للبنت وتأديبها والعطف عليها هاي من الباقيات الصالحات التي هي خير عند ربك ثوابا. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني، لا مو هذا الهدف، أن معنى قوله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بعض المفسرين يفهم من الآية يقول أن الإسلام إجا قسم أن الإنسان ما ينبغي أن بس يسعى للآخرة ويترك الدنيا، يعني الدنيا تريد عمل والآخرة تريد عمل. هذا عمر بن سيف الأزدي يقول دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لي الإمام الصادق يا هذا لا تترك الرزق من الحلال فإنه عون لك على دينك، واعقل راحلتك وتوكل. شلون يعني؟ شنو معنى هذا؟ قال لي ترى لا تأخذك بعض التيارات، أكو تيارات الآن جاي تنتشر أن الإنسان مثل ما الله ضامن كاتب عليه يموت يعرف وصل للموت يوصل للرزق، فالإنسان ينبغي أن يزهد بالحياة، الحياة كلها يومين ومن قضية عليه من يروح يتعب روحه. هاي نظرية خطرة جدا خطرة، الإسلام هو يكافحها، لأنه الله عز وجل يريد من عندنا أن نعمر الآخرة وأن نعمر الدنيا، لأن الدنيا عون على الآخرة، فعلا عون على الآخرة. أرجوك أنا إذا اشتغلت وصارت عندي ثروة وهالثروة وظفتها في رعاية يتيم، وظفتها في توفير علاج لمريض، وظفتها في توفير تعليم، وظفتها في الستر على أسرتي وعلى مجتمعي. طبعا هاي نعمة من النعم، والإنسان كون يعمل، إذا ما يعمل شلون ينتهي إلى الثروة؟ كيف ينتهي إلى الثروة إذا لم يعمل؟ العمل لابد منه. الإمام سلام الله عليه يقول له هاي عون لك على دينك، فعلا عون على دينه، وأكد لك عون مو بس عون على دينه، عون على كرامته. التصور هذا إذا ما اشتغل يعني صار عالة على الآخرين. فديوم جماعة طبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله فلان ابن فلان هذا خش أدمي، هو خش أدمي، رجل محترم، رجل عابد. قالوا يعني؟ قالوا له هذا يصوم بالنهار ويقوم الليل ومشغول بالعبادة الليل والنهار. قالهم زين، أيكم يكفيه طعامه وشرابه؟ هذا إذا يشتغل ليل نهار، بالنهار صايم وبالليل عبادة، منين يأكل؟ أكو عنده يعني وارد، عنده شيء يصل إلى؟ قالوا له لا يا رسول الله كلنا هذا يطي شوية وهذا يطي شوية. قالهم كلكم خير منه، كلكم خير منه، لأن هذا اللي ما يأكل من تعبه ما يعرف الكرامة، معلوم إذا ما يأكل من عرقه ما يعرفها للكرامة، فلازم يأكل من عرقه، لازم يشتغل، هذا لازم يعمل. انتو شنو معنى هذا؟ خليه يحضر بالأول قوته، يلا بعد ذلك يروح للعبادة، خليه يهيئ قوته ثم يروح بعد ذلك للعبادة. ما في شك أن الإنسان إذا تناول طعامه من يده، من كد يده، يشعر بكرامة، يشعر بقيمة، يشعر بوجود. وثانيا ما يحصل عليه يكون عون له على دينه. ولذلك يقول للإمام اعقل راحلتك ثم توكل. شنو معناه؟ يضرب له مثل، يقول له لا يكون مثل بعض الناس يجي هد ناقته ويقول أنا توكلت على الله والله يحفظه، الله يعاقبه، يقول له لا، أنا ربطت الأسباب بمسبباتها، الدنيا بها حرامي والدنيا بها ضياع، مو رأسا تهدها للناقة وقلت أنا توكلت على الله. لا لا لا، اعقلها، شدها، يلا توكل على الله، على الأصول، أمورك المقدمات أضبطها وأخذ النتائج اللي أراد الله عز وجل ترتيبها على المقدمات. لا تقعد تستعمل توكل أبله، لا، أكو توكل واعي مو توكل أبله. الإمام سلام الله عليه يقول أن الدنيا يريد لها عمل والآخرة يريد لها عمل. المال والبنون زينة الحياة، تحتاجوهن بالدنيا، تحتاج تتزوج حتى تطلع أولاد، وتحتاج تشتغل حتى تحصل أموال، لكن ذني مو بس ذني شغلنك، الباقيات الصالحات أيضا لازم تشغلك. شنو هي الباقيات الصالحات؟ كل عمل يقربك إلى الله وكل قول يقربك إلى الله، كأنه اجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. هذا الحسن ابن أبي حمزة، الحسن ابن أبي حمزة يقول طلعت في يوم وقت حار شديد الحرارة، طلعت إلى أطراف المدينة، أكو بستان عندنا، يقول المجاور إلي أكو بستان للإمام أبي الحسن سلام الله عليه، الإمام موسى بن جعفر. يقول صرت إلى ذلك البستان، لقيت الإمام نازل وين؟ بالأرض، رجلة راكشة بالطين بالماء، يشقي هذا البستان وبيده مسحاه ويتصبب العرق من وجهه وجبينه. يقول وقفت يمه، قلت له يا ابن رسول الله أين ذهب الرجال؟ عندك غلمان، عندك رجال، أولادك وأهلك، وين راحوا؟ قال لي ويحك، لقد عمل بالأرض من هو خير مني ومن أبي، عمل رسول الله وعمل علي بن أبي طالب وعمل الأنبياء وعمل أوصياء الأنبياء، وما من نبي إلا وعمل بيديه. قال لي هذا العمل شرف، خصوص الإنسان اللي يعمل بإيديه، هذا شرف إذا كون يعمل بيده. شو التفت لي للرواية، وتعال شوف المصيبة اللي إحنا عندنا، عندنا مصيبة تلقى كثير يعني خصوصا بعض مناطق الخليج، خلينا نكون بصراحة، مناطق الخليج يستنكف يعمل بيده. ليش؟ ليش يعني؟ شنو معنى الاستنكاف؟ شنو وجهه؟ صحيح التمكفي، صحيح الحمد لله بها خير البلدان والله يزيد خيرها إن شاء الله ولا يغير عليها، زين؟ لكن مو معنى هذا أنك أنت تستنكف أن تعمل في يدك ببلدك، بالعكس العمل باليد مشرف. يعني أرجوك البلد إذا ما أبناء يعمروا، إذا ما أهله يعمروا من يعمر؟ أنا أنتظر أجنبي يعمر لي؟ لا، أجنبي يجي من الرجل يريد يكشف، قال يكشف أني أنمرئة. لكن المفروض ما يستنكف الإنسان من عمل اليد، لأن هاي اليد العاملة يد يقدسها الإسلام يعتبرها صانعة الحياة، يد يكرمها الإسلام يعتبرها اليد التي تبني. فإذا لا بد من أن يعمل الإنسان. الإمام شو التفت التعبيرة بيقول للأنبياء عملوا بأيديهم، الأوصياء عملوا بأيديهم، هاي اليد من بات في طلب الحلال كالا بات مغفورا له. يعني إذا ينام بالليل وشتفه يوجع من العمل، أو رجله توجعه، أو جسمه تعبان، يقول هذا بات مغفورا له، لأن الله عز وجل استخلفنا على عمارة هذه الأرض. استعمرنا في الأرض يعني أمرنا بعمارتها. شلون نعمرها للأرض؟ نعمرها كل واحد في حدود اختصاصه. المعلم يبني أفكار، زين، المعلم يبني فكر، الطبيب نعم يعالج جسم، الفلاح يعالج أرض، النجار يعالج له خشبة يصنع منها شيء، وهكذا وهكذا. كل واحد من عندنا مجند لقناة من قنوات العمل، وهي قنوات العمل بأجمعها تتضافر على صنع الحياة. ولذلك ألفت نظرك أن هذا على الأمة، على الأمة، كل الأمة مدعوة إليه. لكن إذا انحصر وهو واجب على الأمة، واجب كفائي، لكن إذا انحصر بواحد أو اثنين صار واجب عيني. شلون؟ يعني تفرض الآن الأمة واجب كفائي عليها نطلع أطباء، إذا ما أكو يعني من هو مؤهل لهذا إلا ثلاثة يصبح واجب عيني، يتعين عليهم أن يطلبون هذا العلم حتى يعالجون المريض، يعالجون اللي من أبناء بلدتهم يتعرض إلى المرض أو يتعرض إلى الداء. إذن صنع الحياة لا بد له من العمل اليدوي والفكري. هذول اللي يقعدون يستنكفون من العمل اليدوي رايحين بالغلط. الدنيا يريد لها واحد يعمل، يريد لها واحد يهيئ طعامه، ومنين يهيئ؟ يأكله من العمل. وألفت نظرك لنقطة أخرى، ترى أي ثروة من الثروات تجي من غير عمل ما يعتبرها الإسلام مشروعة أبدا، إذا ما بها عمل ما يعتبرها. شقد يقول له واحد زين، هذا واحد مثلا مات أبوه خلف له ثروة، هاي مشروعة لو مو مشروعة؟ لا مشروعة، لأن أبوه منين جايبها؟ جايبها من عمل. إذا من عمل معناه هاي الثروة عمل مجمد، هذا النقد عمل مجمد. ولذلك خلي ما طول مرينا على المسألة، يوم من الأيام الخدعة الماركسية كانت تلعب بهذا. شلون تلعب بهذا؟ يقول لك أن دولة يجيبون يستغلون هذا الإنسان، يجون يأجروا عليه، هذا الإيجار عبارة عن عملية استغلال. ليش استغلال؟ وهذا البيت اشترى دفرض ب20,000 دينار، ال20,000 دينار عمل مجمد، وما يجن من الهوى، من العمل المجمد. إذن هن عمل، أيضا عمل، مصدرها عمل، من لا يعمل لا يأكل، يعمل، إن هذا عمل، عمل مجمد. ويقول لا هذا عمل جامد، هذا عمل متحرك. شو الفرق؟ عمل متحرك، عامل صحيح، عمل متحرك، لكن العامل إذا ما وفرت لرأس المال يظل شيء يلعب بالهواء يحرك يديه، فتخدعه. المهم أن الله عز وجل أراد منا صنع الحياة. الحياة شلون نصنعها؟ نصنعها بالعمل بعد. وقال لا تنسون الباقيات الصالحات. شنو الباقيات الصالحات؟ هذا ابنك خليه يصير من بعدك رحمة، لا يصير لعنة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم ولد صالح، هذا الولد الصالح يصير رحمة للمجتمع، ربي خليه يصير من بعدك رحمة مو نقمة. انت مو بس مكلف تطلعه ودبيته بالوجود وها هي وخليته رايح يمنى ويسرى، لا، يعني انت مسؤول عن رعايته وتربيته ليكون عضو مخرب. هاي نقطة. بعد من الباقيات الصالحات هاي الاموال الله عز وجل مكنك من عدها، ايضا خلي قسم من عدها لمجتمعك اللي تعيش به، في مؤسسة، في عمل خيري، في إيصال إلى منكوب أو جائع، أعمال البر معروفة. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. زين، هاي اثنين. نرجع للرأي الثالث، نبه لي شوية. الرأي الثالث شنو؟ الرأي الثالث يقول واحد من المفسرين أن هاي الآية قسمت الدنيا إلى ما يبقى وإلى ما يفنى. شلون يعني؟ كأن الآية تريد تقول أن الولد رايح، الولد يروح، يعني الإنسان يفارقه لا سمح الله، واحد وهو عدل يروح من عند ابنه، أو هو يروح عن ابنه، هو يفارق ابنه، هو أكو كل واحد يعني يظل ابنه وياه، كل ما يقدر ابنه يوصله إلى القبر، إذا وفي شوية يبعد لفت ساعة على قبره، يهيل عليه الترب ويبشي له شوية، ينفعل ويرجع، أكو غير هاي؟ فهو لازم يفارقه. الولد منتهي رايح، والمال هم منتهي. مو يقول حاتم بن عبد الله الطائي أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. هذا المال يمر على اليدين، قد يمر عليها صبحا ويذهب عنها عشرة، وقد يمر اليوم وبكرة يروح. إذن هذا كله منتهي، المال والبنون، إذن في إطار الدنيا، والدنيا كلها منتهية. إيش قد تبقى الدنيا مهما تصورها، مهما يريد يكون عمرها طويل، نتيجتها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يجي النداء لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، الملك لله الواحد القهار. إذن الدنيا في طريقها إلى النهاية، والإنسان ما عنده من أموال وما عنده من أولاد، هذه زينة الحياة الدنيا. لكن الباقيات شنو اللي ما يرحم؟ شنو هن الباقيات الصالحات؟ شو يقول التاريخ وبعض المفسرين؟ يقول صهيب الرومي وسلمان المحمدي بعد وعمار ابن ياسر وخباب ابن، هذول فقراء الصحابة، فقراء الصحابة رضوان الله عليهم، يقول هذول كانوا يقعدون بالمسجد يشوفون الدنيا عند بعض الناس مغدقة عليهم، هم شي يسوون؟ يقول يقرؤون هالتشبيح هذا المعروف، ها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول هذه باقيات صالحات، يعني ما يريد يقول أنه عنده شغل وهو ما يروح يشتغل ويوقع على ذني، لا، يريد يقول أنه إذا أحرز قوته اتجه مثل ما اشتغل وأحرز قوته، اشتغل بما ينفع الآخرة، بما يصلح الدنيا وما يصلح الآخرة. كأنه الدنيا بها قسمين. موش يقول الشريف الرضي، يقول ألا إنما الدنيا غبارة أيكت، إذا اخضر منها جانب جف جانبه، فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها، لأنك ذاهب، أنت رايح وهي رايحة. أبو الطيب المتنبي يقول نقص الجديدين من عمري يزيد على ما ينقصان مدى الأيام من مالي، دهر تؤثر في جسمي نوائبه، فما اهتمامي إن أودى بشربالي. يقول هذا الزمان يأخذ جسمي من عندي، يأخذ روحي، جاي يخليني أنا يوم على يوم أنزل، يخلي خلاياي يوم على يوم تلفان. هذا الدهر ينقص عمري وينقص قوتي وينقص كل شيء. شنو قيمة الأموال أو الثوب راح يصير عتيد ويتمزق؟ فليتمزق. شنو قيمة الأموال ذهبت؟ إذا كان يأخذ روحي، يأخذ أعز الأنفس علي، يأخذ جسدي، دهر تؤثر في جسمي نوائبه، فما اهتمامي إن أودى بشربالي؟ ما مش مهم. إذن إحنا نعرف أن الدنيا منتهية وذاهبة بما فيها الأموال والأولاد، لكن اللي ما يذهب ياهو الباقيات الصالحات، هاي هي الباقية. اللي منها شنو من الباقيات الصالحات؟ كل عمل يوصل إلى رضوان الله عز وجل، هذا هو الباقيات الصالحات. من بعد هالمقدمة خلي نرجع. نقول بالإمكان أن يكون الولد من الباقيات الصالحات أو لا؟ بطبيعة الحال حتما ممكن الولد إذا أحسن تربيته، إذا أحسن توجيهه وكان ولدا صالحا كان من الباقيات الصالحات، لأن أولا هذا من بعد أبوه. شنو هو؟ من بعد أبوه السمعة الكريمة، من بعد أبوه الدعاء، من بعد أبوه العمل. أكو بعض الأبناء مفخرة، ما في شك مفخرة. ويقول واحد من شعرائنا يقول: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري، ولكن منه شيبان. فكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. اتأمل، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله مفخرة لعدنان. فإذا الولد قد يكون هو العمل الصالح، شو وقت؟ إذا كان ولدا صالحا، إذا رباه الأب فأحسن تربيته، لأن الولد ريحانة. وما في شك أن الأب يحرص، ما أتصور أكو أب ما يحرص على أن يكون ابنه نموذج مشرف، لكن واحد تتسع له وسائل التربية، واحد لا والله عنده شوية إهمال، واحد ما يقدر هالحالة. وإلا كل أب ينزع، كل أب ينزع إلى أن يكون ابنه نموذج مثالي. ولذلك أنت تلقى، شوف، إذا الأب يمكن أن يحسد حتى أخوه، لكن ابنه ما يحسده، مهما يترقى ابنه ما يحسده، بالعكس يحبه من أعماقه، لا يحسد ولده. ليش؟ لأن الولد جزء منه، كيانه، كيان الولد. يعني أنا عندما أشوف ابني أشوف امتدادي الطبيعي، إذا أشوف ولدي الولد امتدادي روحي، إذن أنا ابني إذا ترقى أنا ترقيت. فالولد إذن هو من الباقيات الصالحات، وخصوص إذا جمع المزايا. الحسين سلام الله عليه منو عند أكبر أولاده؟ حسين عند أكبر أولاده على كثير من الروايات علي الأكبر، على كثير من الروايات تقول أن في حدود 25 سنة، ورواية تقول لا 19 سنة. على العموم علي الأكبر، الحسين سلام الله عليه تزوج أمه وأم من البيوتات اللي جمعت مزايا الكرامة والسمو والشمائل اللي ينشدها الأب عادة بالبيت الكريم، لأن أم ليلى بنت أبي مرة ابن عروة ابن مسعود الثقفي. عروة أحد سادات الإسلام الأربعة، ذول أربعة سادات الإسلام يعتبرون، وسادات للعرب أيضا كانوا من سادات الإسلام ومن سادات العرب، ومن جملتهم هذا عروة اللي يعبر عنه النبي يقول: إن مثل عروة عند الله كمثل صاحب ياشين دعا قومه إلى الله فقتلوه. عروة هو أحد العظيمين اللي قريش يقولوا للنبي: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أحدهما عروة. جن أم منه؟ أم ليلى هذه بنت أبي مر. منه أمها؟ ميمونة بنت أبو سفيان أمها. ولذلك علي الأكبر عندما نزل للمعركة، نزل للساحة، واحد تقدم له من الجيش قال له: احنا ما نقاتلك، انت ابن اخت الخليفة، احنا نرعى حرمتك وقربك. قال له علي الاكبر: حرمة رسول الله احرى بان ترعى، انا ابن رسول الله، انا ابن الحسين، ما يعنيني ان امي تتصل بهؤلاء. نعم، علي الاكبر كان يتمتع بمزايا الواقع بعضها من منح السماء وبعضها من تربية البيت الكريم، لأن وين ترعرع هو؟ ترعرع في البيت اللي هو مهد للنبوة. شطة الحسين من الصفات، الحسين الطاه الصفة الشهادة: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. لاحظ، خلق الصورة المشرقة اللي كانت لأسارير الرسول اللي يعبر عنها حسان: خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. هاي الصورة الجسدية بعد خلقا وخلقا، أخلاق الرسول الكريم عن طريق الوراثة وعن طريق التربية انتقلت إلى هذا الصبي خلقا وخلقا ومنطقا. كان إذا تكلم أعرض عن صوت رسول الله، أعرض عن حديث رسول الله. لهذا كل المؤرخين يقولون كانوا أهل البيت إذا اشتاقوا إلى رؤية النبي يجون وين يتحلقون؟ دائر مدائر علي الأكبر، يرون فيه الشمائل، يرون فيه السمات، كانوا يدنون إليه، يأنسون بالدنو إليه.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
ورد المواد نقطفها من سورة الكوثر، مولد شبيه المصطفى مولد علي الأكبر، مولد شبيه المصطفى مولد علي الأكبر. ورد المواد نقطفها من سورة الكوثر، مولد شبيه المصطفى مولد علي الأكبر، مولد شبيه المصطفى مولد. هذا اللي مولود علي ساكن في كل عين، وباسمه موعود علي شمعة من حسين. هذا اللي مولود علي ساكن في كل عين، وباسمه موعود علي شمعة من حسين. هذا الاسم صار في دمنا في دمنا، واصبح مثل دار يلمنا يلمنا. هذا الاسم صار في دمنا في دمنا، واصبح مثل دار يلمنا يلمنا. حي الله ميلاد علي شبل الميامين، تاريخ وأمجاد علي وسيرة وميادين. حي الله ميلاد علي شبل الميامين، تاريخ وأمجاد علي وسيرة وميادين. يزرع فكر روح محبة محبة، بلسم للجروح نحبة نحبة. حتى الملايك تحتفل علي علي، حتى الملايك تحتفل وعدها مشاعل تشتعل علي، وعدها مشاعل تشتعل. يا المالك يا المالك بشخصك مثل علي علي، بك السعادة تكتمل علي علي، بك السعادة تكتمل. ورد المودة نقطفها من سورة الكوثر، مولد شبيه المصطفى مولد علي الأكبر، مولد شبيه بعد مرة، مولد شبيه المصطفى مولده. ينتظرك حسين علي ينتظرك اليوم، عنك سأل وين علي وبلهفة يحوم. ينتظرك حسين علي وينتظرك اليوم، عنك سأل وين علي وبلهفة يحوم. ابني وضنايا حبيبي حبيبي، بوصول غاية نصيبي نصيبي. ابني وضنايا حبيبي حبيبي، بالعزة معروف علي وبوجهه النور. تنتظر لطفوف علي للنصر مذخور، تنتظر لطفوف علي للنصر مذخور. ثاير والعزوم سحابة سحابة، بالجنة مختوم شبابة شبابة. وارث علي خير العمل علي علي، وبرفعته حير زحل. وارث علي خير العمل علي علي، وبرفعته حير زحل. من صغره كرار وبطل علي علي، من صغره كرار وبطل. وبسيفه معقود الامل علي علي، وبسيفه معقود الامل. وارث علي خير العمل علي علي، وبرفعته حير زحل. من صغره كرار وبطل، وبسيفه معقود الامل. موصوف وما حد يوصفه، من كل وصف أكبر، مولد شبيه المصطفى مولد علي الأكبر، مولد شبيه المصطفى بعد مولد شبيه المصطفى، أي مولد شبيه.